السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله
حياك
بالخير،
الله، الله يحييك ويبارك فيك يا مرحبا،
كيف حالكم؟
شلونك؟
طيبين إن شاء الله،
الله يحفظك ويبارك فيك.
الله يرفع قدركم.
نبدأ.
أنا جاهز.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. لعلي وهمت حينما ذكرت في الرسالة أني سأعلق على المقنع، وأنا أقصد بذلك التذكرة وليس المقنع. وكلاهما لابن الملقن. نبدأ الآن إن شاء الله، وبما أن يعني علم المصطلح يعني يحتاج إلى تصور بعض الأمور وأيضا مناقشات، فأثناء الإلقاء إذا كان هناك أي شيء أبدا يتفضل من كان عنده أي إشكال أو سؤال أو اعتراض أو غير ذلك حتى نستفيد جميعا. علم المصطلح كما تعلمون، أنا سأعيد بعض الأشياء التي هي معلومة للجميع، ولكن من باب الذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. وهذا ليس في علم المصطلح وحده، بل ينبغي أن يكون لطالب العلم متن يعتبره أصلا في كل فن، ولو كان مختصرا يعاود مراجعته كل حين، لأن العلم بدون المراجعة ينسى، ولا أقول تفاصيله بل أصوله. ولذلك يجد الواحد منا أنه إذا طال عهده مثلا بقواعد الأربع أو كتاب التوحيد أو الواسطية، ثم قرأ أو استمع لشرح من شروحها ولو كان شرحا مختصرا، فإن كثيرا مما يمر به وإن كان يعني يستيقن في قلبه أنه قد مر به هذا القول وهذه المسألة، إلا أنها تنسى، بمعنى كما يقول بعضهم ينبغي لك أن تراجع الكتاب المطلوب حتى تصل إلى مرحلة متى ما قيل لك قم واشرحه، وإذا بك جاهز لشرحه على الأقل ولو مجملا. النقطة الثانية وهي مهمة جدا، وهي أن طالب العلم بعد أن يؤصل نفسه في فن من الفنون، ثم بعد ذلك يستطرد في تفصيلاته، فربما أنست تلك التفصيلات أصول المسائل، فتجد أحيانا طالب علم تسأله عن بعض التفاصيل في مسائل أصول الفقه مثلا، أو بعض مقالات الفرق المنحرفة عن أهل السنة فيضبطها ويجيب عنها، بينما لو تسأله عن بعض المسائل الأهم من هذه وهي أصول في فنها، وإذا بها قد غابت عنه، وهذا خلل كبير جدا. لذلك كان للمتون العلمية شأن عظيم عند العلماء، ولا ينبغي لطالب علم أن يغفل عن مراجعتها ولو بالتصفح والقراءة، حتى لا تكون الفروع قوية والأصول متهالكة أو ضعيفة، وهذا يكون بأن يجعل له في كل باب من أبواب العلم كتاباً وأصلاً يرجع إليه. وقد أشار لهذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في وصيته لأبي القاسم المغربي المسمى بالوصية الصغرى. هذا العلم كما تعلمون هو لا يعد أن يكون قواعد يتوصل بها دارسها إلى معرفة الراوي والمروي، ولذلك يعرفون علم المصطلح بهذا فيقولون القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي والمروي. الراوي سلسلة الإسناد، والمروي هو المتن. إذن يدور موضوع علم المصطلح تحت هذين الأمرين، راوي ومروي، وإن شئت أضف لهما ثالثا وهو صيغ الأداء والتحديث، السماع، العنعنة إلى آخره. يستفيد متعلم علم المصطلح بأن يعرف صحيح الحديث من سقيمه، المقبول من المردود، ومن ثم فهو فن مهم حتى يعرف الحديث الصحيح من الضعيف، فيتعبد لله عز وجل بما صح من الأحاديث دون غيرها في الجملة. ولذا السيوطي رحمه الله تعالى في ألفيته أشار لما تقدم بقوله: علم الحديث ذو قوانين تحد، يدرى بها أحوال متن وسند، فذانك الموضوع، والمقصود أن يعرف المقبول والمردود. فما كان هذا شأنه فإنه من الأهمية بمكان، لا سيما وأنه في الأزمان المتأخرة ضعف اهتمام كثير من طلاب العلم بعلم الحديث، وطغى عليهم السير على طريقة المذهبيين، فيدرسون الفقه على المذاهب الفقهية، وهذا في حد ذاته ليس مذموما، ولكن المذموم أن يقتصر في العلم على مجرد معرفة مذهب معين دون أن يترقى طالب العلم لمعرفة الأدلة وما يصح منها وما لا يصح، وبالتالي الراجح والمرجوح، لأن الله لم يتعبدنا بأقوال الرجال، وإنما تعبدنا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم. فطالب العلم من وسائله في وصوله إلى معرفة صحيح الحديث من سقيمه تعلم علم المصطلح. ولا يقول النقائل إن علم المصطلح والتخريج ودراسة الأسانيد علم كما يقال قد طبخ ونضج، وليس إلا كما يقولون بضغطة زر يخرج لك الحديث مخرج إلى آخره. هذا ليس على إطلاقه. نعم، لا شك أن هذا الأمر تيسر في الأزمان المتأخرة، ولكن ثمة حاجة كبيرة جدا لمعرفة علوم الحديث على جهة العموم، ولعلم المصطلح تخريج دراسة الأسانيد والعلل على جهة الخصوص. ويدلك على ذلك أنه إلى اليوم تجد أحاديث ليست بالقليلة يختلف فيها العلماء ما بين مصحح ومضعف. فأنت يا طالب العلم تحتاج إلى التمييز بين هذين القولين حتى تضع قدمك على بصيرة، هل تعمل بهذا الحديث أو لا تعمل. والأمثلة على ذلك كثيرة جدا يا أخوان، كثيرة جدا. يعني لو أراد الإنسان أن يطبق عمليا يعني بشيء قريب جدا، لو أتينا إلى بعض أذكار الصباح والمساء ستجد خلاف بين العلماء المتقدم منهم والمتأخر في بعض الأحاديث، هل تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لا تثبت، ينبني على هذا هل أقولها أو لا أقولها. طيب هذا بالنسبة لي عالم، وهذا بالنسبة لي عالم. نعم، قد أميل لكفة هذا العالم أكثر من حيث كونه عندي أكثر علما، ولكن يبقى أحيانا أن ثمة إشكالات تقع في حكمه على ذلك الحديث أو ذاك. إذن لابد أن يكون عندي شيء من الحصيلة العلمية في هذا الباب حتى أكون على بصيرة. أيضا فهم مصطلحات الأئمة رحمهم الله تعالى، قد تقرأ في كتاب أن الإمام أحمد قال في حديث ما إنه حديث حسن. هل معنى قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى بالحسن الحسن عند أهل الاصطلاح ما رواه عدل خفيف الضبط إلى آخره؟ يحتمل هذا، ويحتمل أن يكون صحيحا، ويحتمل أن يكون ضعيفا، ويحتمل ليس عندهم الإطلاق بمعنى أهل الاصطلاح الموجود على عمومه. فطالب العلم إذا لم يكن عالما بهذه القضية سيقول لك مثلا: وهذا الحديث حسنه أحمد والبخاري وابن المديني والدارقطني وابن حجر والألباني مثلا. ويكون الإمام أحمد رحمه الله تعالى في ذلك الموضع لو رجع إليه لقال في الحديث: هذا حديث حسن وهو باطل مثلا. إذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى يشير إلى حسن ليس هو الحسن الذي عند أهل الاصطلاح. هذا كيف يعرفه طالب العلم؟ بدراسة كتب المصطلح والتوسع في ذلك. فمن أهمية علم المصطلح معرفة آراء الأئمة رحمهم الله تعالى، خاصة إذا درس طالب العلم المصطلح ثم توسع لمعرفة المصطلحات التي ينازع فيها الأئمة رحمهم الله تعالى الحفاظ ما كان عليه من أتى بعدهم. ولكل وجهة هو موليها، ولا يستغنى لا عن هؤلاء ولا عن هؤلاء. من فوائد علم المصطلح أن الإنسان يطمئن لصحة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويزداد يقينه بذلك، ويرد الشبهات المثارة، ويفهم كلام الأئمة رحمهم الله تعالى، وكما تقدم مدافعة التعصب الذي قد يحصل. لأن قد يأتي مثلا يقرأ في بعض كتب الفقهاء وهذه المسألة حكمها كذا ودليلها كذا، لكن الحكم مبني على حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فإنه لا يعمل به حتى يثبت الحديث ما لم يكن ثمة أدلة أخرى. لكن استدلالهم بالحديث لا يصح. وقد ذكر الشافعي رحمه الله تعالى الإجماع على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. ثم بعد ذلك ينبغي لطالب العلم أن يتدرج في هذا العلم بدءا بالمختصرات، ثم يترقى إلى المطولات وما بين ذلك. ففي بداية الأمر لا ينبغي أن يسهب الكلام في المصطلح والطالب في بداية تعلمه له. فمثلا البيقونية مختصرة، وإنما ألفت في بدء السلم، فليس من المناسب أبدا أن يأتي من يشرح البيقونية ويطيل في شرحها ويذكر الأقوال وما يتعلق بها والخلافة. هذا ليس موضع تطويل، هذا موضع مرور مع تعليقات يسيرة يكفينا منها أن الطالب يعرف النوع وتعريفه، يعرف المرسل ما هو، يعرف المنقطع ما هو، يعرف المقطوع ما هو، وهذا في البيقونية وما شابهها، ومنه التذكرة التي بين يدينا، فإنها أوراق يسيرة لكن لها مميزات عن البيقونية تأتي إن شاء الله. يترقى بعد ذلك الطالب ليعرف تعريف مناقشة التعريف، خلاف العلماء مثلا في تعريف الحسن، خلاف العلماء رحمهم الله تعالى في بعض أنواع التدليس، يعرف أقسام هذا النوع من أنواع علوم الحديث، صحيح لذاته صحيح لغيره، مثلا تدليس التسوية، تدليس الشيوخ، تدليس الإسناد. إن ترقى وعرف الأحكام حكم كل نوع والمؤلفات فيه لكان ذلك حسنا. وممكن أن يأخذ أي مختصر من مختصرات ابن الصلاح، ولنقول مثلا مختصر ابن كثير رحمه الله تعالى، ولا مانع من أن يكون معه تعليقات الشيخ أحمد شاكر المسمى بالباعث الحفيث. يترقى بعد ذلك ليعرف أقرب الأقوال لكل نوع من حيث التعريف، تحقيق المسائل، وإن صاحب ذلك تطبيقات عملية فهو خير. وهذا في مرحلة يكون فيها الطالب مستعدا لذلك، ويحسن أن يكون في هذه المرحلة كتاب أطول مما سبق وأكثر تحريرا وتحقيقا. ومن أمثل الكتب في هذه المرحلة كتاب نزهة النظر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. بعد ذلك يأتي التوسع في علم المصطلح بقراءة الكتب التي فيها نوع طول، كتدريب الراوي وفتح المغيث للسخاوي وأمثالها. وهنا يعني يحسن التنبيه إلى أن الطالب العلم ينبغي له في هذا الفن وفي غيره إذا قرأ ودرس أن يكون جل اهتمامه إذا كان دراسته لفن من علوم الآلة، أن يكون جل اهتمامه المسائل التي يترتب عليها عمل. فأما المسائل التي لا يترتب عليها كبير عمل فينبغي له أن يمر عليها مرور الكرام، لأنه لا يترتب عليها شيء. صحيح أنها فيها فوائد، فيها ملح، لكن لا يترتب عليها فائدة بالنسبة له. نحن علم المصطلح الآن هذا آلة لمعرفة علم الحديث، أصول الفقه آلة لمعرفة الفقه. فإذا جاء طالب العلم وأشغل نفسه بصيغ التحديث، وأشغل نفسه بالبدل والمساواة، وأشغل نفسه بكتابة الحديث وصيغ التحمل، وأشغل نفسه بصفة الراوي من تقبل، يعني إلى آخره، دون أن يشتغل بالشيء المهم فيما يتعلق بالراوي والمروي، فإنه سيضيع على نفسه وقتا طويلا دون أن يكون له أثر عليه فيما هو بصدده من علم الحديث. يعني فصيغ مثل التحمل والأداء لا يحتاج إليها طالب العلم كثيرا إلا ما كان يحتاج إليه في قضية التدريس ونحوه، لكن صفة من تقبل روايته ومن ترد مهم جدا. جرح والتعديل ضروري لطالب العلم أن يتعلمه ويتفهمه. بعد ذلك يقال من مميزات التذكرة عن البيقونية أن البيقونية مؤلفها ابن الملقن رحمه الله تعالى، وهو معروف بعلمه وتوسعه في هذا الفن سواء في علم المصطلح أو في سائر العلوم. فنجد له مشاركة في تخريج، نجد له مشاركة في شروح الحديث، ونجد له مشاركات أخرى في علوم الحديث نافعة. فمثل هذا يكون لمؤلفاته شأن عند أهل العلم. أيضا الأنواع التي ذكرها أكثر من الأنواع التي ذكرها البيقوني. ثم من مميزات التذكرة أن لها علاقة بالكتاب الذي أصبح أصلا في هذا الفن، وهو كتاب ابن الصلاح علوم الحديث أو معرفة علوم الحديث أو ما يسمى بمقدمة ابن الصلاح. لأن ابن الملقن رحمه الله تعالى اختصرها في المقنع، ثم بعد ذلك اختصر المقنع في التذكرة، فالتذكرة هي مختصر المختصر، بل إنه ذكر في التذكرة أنواعا لم يذكرها حتى ابن الصلاح رحمه الله تعالى. والبيقوني رحمه الله تعالى في منظومته أخذ عليه بعض الأمور وتعقب فيها، وليس كذلك ابن الملقن رحمه الله تعالى. ممن شرح التذكرة السخاوي رحمه الله تعالى، ومن مميزات شرح السخاوي واسمه فيما أذكر التوضيح الأبهر، طبع في مجلد صغير لطيف وعلى طريقة الشرح المزجي، يذكر كلام الملقن ويشرحه ثم هكذا في أثنائه شرحه للتذكرة متأخر عن فتح المغيث، يعني كأن خلاصة ما درسه في فتح المغيث وضعه في شرح التذكرة، وإن كان لم يطل طبعا الفرق بين كتابين كبير جدا. فتح المغيث انتهى منه في سنة 82 و800، بينما شرح التذكرة تقريبا كان في سنة 900، وهو قد توفي سنة 902. يعني شرح التذكرة للسخاوي قبل وفاته بسنتين تقريبا. ومن اللطائف أنه أشار في نهايته، في نهاية شرحه على التذكرة، أشار إلى خطأ التطويل في شرح المختصرات، وهو ما ذكرته في بداية الكلام، أن هذا ليس بحسن. الإنسان يأتي إلى متن مختصر ويسهب فيه إسهابا، والمؤلف لا يريد بذلك ذلك، وإنما يريد الإيضاحات الأساسية، ثم بعد ذلك إذا أراد التطويل يأخذ مثلا من المتون المطولة. والسخاوي يعتبر من تلاميذ ابن الملقن، لأنه تلميذ الحافظ بن حجر، والحافظ بن حجر تلميذ ابن الملقن رحم الله تعالى الجميع. من المسائل أيضا أن طالب العلم ينبغي له أن يهتم في هذا الفن بكثرة الممارسة والتطبيقات العملية، وذلك يكون بأحد طريقين. الطريق الأول أن يشتغل هو في نفسه، ثم يعرض عمله على من يصوبه. والطريقة الثانية أن يأخذ كتابا من كتب التخريج المعتمدة، ويأخذ منه حديثا ثم يخرجه، ثم يعرض تخريجه على تخريج ذلك العالم، ويرى نقاط الضعف عنده ونقاط القوة. وكلا الطريقتين فيها فوائد، لكن أحيانا تختلف مناهج العلماء رحمهم الله تعالى في التخريج طولا وقصرا، وأيضا تختلف في المنهجيات فيما يتعلق بتصحيح الحديث وتضعيفه وإعلاله إلى آخره. أيضا لا بد أن يستشعر دوما أن الأئمة رحمهم الله تعالى، وإن كانت القواعد عندهم مهمة، إلا أن القواعد ليست مضطردة، وهو ما عبر عنه ابن رجب رحمه الله تعالى وغيره، بأن لهم في كل حديث نقدا أو نظرا خاصا. فحديثان إسنادهما واحد، يحكم عالم على الأول بالصحة، ويحكم على الثاني بالضعف وربما بالوضع، مع أن الرواة ثقة ثقة ثقة، سمع كل واحد من الآخر. طيب لماذا؟ انظر إلى الإعلال الذي أعلوا به، فليست القضية واحد زائد واحد كما يقال يساوي اثنين على إطلاقه، لا. وهذا مما يجعل لنقد الأئمة رحمهم الله تعالى تلك المنزلة العالية، حتى قال من قال منهم وهو ابن مهدي رحمه الله تعالى: إنكارنا للحديث عند الجهال كهانة، وقال: معرفة الحديث إلهام. والحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى لما كتب شرح العلل، وهو من أنفس الكتب وأنفعها لطالب العلم، ذكر فيه قواعد عظيمة جدا نفيسة في هذا الباب، يتبين من قرأها أن القضية ليست أمرا يدرك هكذا بمجرد دراسة كتب مصطلح وكتب تخريج وكتب، لا، لها شأن آخر. يعني أحيانا يقف طالب العلم المختص في هذا الفن حائرا، لا يملك إلا أن يقلد ذلك العالم، بل أحيانا، ولا أقول حتى أحيانا، بل في كثير من الأحوال ينبغي لطالب العلم أن يكون مقلدا حتى لو لم يظهر له الدليل. وذلك إذا كان الأئمة الحفاظ الأكابر على قول ما، فتجدهم مطبقون على أن حديثا ما لا يصح، وأنه لا يصح في هذا الباب شيء، حتى لو جاء من بعدهم وصحح بعض الطرق أو بعض الروايات، فالقول ما قاله أولئك. ولا يقول أن إنهم لعلهم فاتهم شيء من الطرق والروايات، هم ما صرحوا بأنه لا يثبت في هذا الباب شيء إلا وهم قد درسوا هذه الطرق. لا تأتي وتصحح الحديث بسهولة بمجرد وقوفك على طريق تضغط الشاملة أو ما شاكلها من البرامج الإلكترونية وتقول وقد وقفت على طريق ثابت صحيح، وبالتالي فما قاله أحمد والبخاري إنه لا يصح في الباب حديث فيه نظر، هذا كلام باطل، هذا شيء لا يصح، بل يرجع إلى الأئمة في مثل هذا ويسلم لهم رحمهم الله تعالى، خاصة أنك أحيانا تعتقد ظاهر إسناد أنه صحيح والأئمة يعرفونه ومدركون له، لكنهم ما نصوا على كل طريق هذا ضعيف لكذا وهذا ضعيف لكذا، وإنما يطلقون كلاما عاما. ومن الأخطاء أيضا التي تقع أن بعض الناس يقوي الحديث بكثرة طرقه، والطرق التي قوى بها خطأ، وأضرب لكم يعني مثالا بأحد طرق حديث الافتراق، نسيت الآن الراوي، لا أدري هو عوف بن مالك أو ما يحضرني الآن الحقيقة، ولكني رأيت أحد العلماء الأكابر المعاصرين صحح الحديث بكثرة طرقه، وآخرون تكلموا في صحته، وبعد النظر في طرقه والتأمل فيها وإذا بالشيخ الذي صحح قد اعتمد في تصحيحه على تقوية الحديث بالشواهد، فلما رجع إلى الشواهد وجد أن مدار الحديث على شخص، وهذا الشخص اختلف عنه طلابه، فأحد تلاميذه قال عنه مثلا عن أبي هريرة، والثاني قال عنه عن عوف، والثالث قال عنه عن ابن مسعود، والرابع قال عنه عن ابن عمر، فقال وهذه الطرق وإن كان فيها ضعف إلا أنها بكثرة طرقها تصح، والواقع أنه خطأ، وأن الطريق طريق واحد، وأن بقية الطرق لا أقول ضعيفة وإنما هي خطأ أصلا، يعني باطلة، وهذا يحصل. ولعلي إن شاء الله إن يسر الله لنا في مستقبل الأيام أعطيكم بعض الأمثلة، والأمانة أيضا من أن تكون كتطبيق عملي حتى يدرك مثل هذا الأمر، وهو أنا أقول لكم يا إخوان وهذا يقع، سواء عاد قيل إنه يقع كثيرا أو لا يقع كثيرا، الشاهد أنه يقع من بعض طلاب العلم تقوية الحديث بالشواهد والمتابعات، وأصل تقوية الحديث بالشواهد والمتابعات لا إشكال فيها، والأئمة رحمهم الله تعالى طبقوها عمليا مثل ما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن ابن لهيعة لما قال يعتبر به، يعني في مثل الشواهد والمتابعات ونحو ذلك، لكن الخطأ أن يقوى الحديث بما يظن شاهدا وهو خطأ. من المسائل أيضا أنه لا يصح لنا أن نحاكم الأئمة الذين سبقوا الاصطلاح، نحاكمهم لاصطلاح من تأخر، هم يعني تكلموا في هذا الفن قبل أن يوجد اصطلاحات، وهذا أنا رأيت بعض من كتب في المصطلح يتعقب بعض العلماء السابقين بأنه أطلق على المنقطع مقطوعا أو على المقطوع منقطعا، قالوا هذا خطأ، بل المقطوع هو كذا أي من صفات المتن، والمنقطع من صفات الإسناد، بينما هذا العالم الذي نطق بهذا كان قبل وجود الاصطلاح، فلا يصح أن تحاكمه لاصطلاح متأخر، هو مات قبل أن يولد، قبل أن يولد هذا الاصطلاح. أيضا مثل ما تقدم أن هذه الاصطلاحات التي ندرسها هي تقريبية، فليس كل صدوق يكون حديثه حسنا، بل قد يكون تفرد بحكم جديد لا يقبل من أمثاله، يعني مثلا سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده استقر رأي أهل العلم على أنها من قبيل الحسن، لكنها أحيانا ترد عند بعض أهل العلم والأئمة لأنه تفرد بحديث ما مثلا لا يقبل من أمثاله، بل حتى الثقة أحيانا يعل الأئمة رحمهم الله تعالى حديثا مع أن راويه ثقة ويعصبون الخطأ به لأنه تفرد به. والتفرد يعني عند أهل العلم من مظان العلة، لا أقول إنه علة ولكنه مظنة علة، وهو مبحث دقيق جدا من مباحث الإعلال. نأتي إلى مسألة يكثر الكلام حولها، وهي مسألة التفريق بين المتقدمين والمتأخرين وإلى آخره. هو لا شك أنه يوجد أئمة متقدمون وأئمة وعلماء متأخرون، ليس في الحديث، الحديث وفي الفقه هذا شيء بدهي، يعني تحصيل حاصل. لكن البحث في قضية التفريق بمعنى أن يجعل لهؤلاء مدرسة ولهؤلاء مدرسة، فهذا أولا كثير من صوره هي مجرد دعاوى وتهاويل، وهذا يشاهده الإنسان من بعض من يغلو في هذا، في هذا الباب. ثم أيضا الكلام على منهج لا أفراد، الكلام على منهج لا أفراد. ولذلك قد يوجد أحد مثلا من العلماء في القرن الثالث أو الرابع وهو على غير طريقة أحمد والبخاري، ويوجد بعدهم من هو على طريقة أحمد والبخاري، ولذلك تجدهم يعدون مثلا بعض تصرفات ابن حبان على سبيل المثال، أو أحيانا الخطيب البغدادي على طريقة المتأخرين، ويعدون تصرفات من جاء بعده كابن عبد الهادي وابن رجب أنه على طريقة المتقدمين. إذن القضية قضية منهج، قضية منهج. لكن أن يصل بالإنسان التفريق بين المتقدمين والمتأخرين إلى نبذ كتب العلماء الذين اجتهدوا في بيان السنة واصطلاح العلماء رحمهم الله تعالى في هذا الفن، فهذا غلط، بل هي سلم لا بد من يعني ارتقائه حتى يصل الإنسان إلى هذا الباب. ولذلك تجد كثير من هؤلاء الذين يتطرقون لهذه القضية يريدون الوصول إلى الطعن في أمثال الألباني رحمه الله تعالى وابن حجر وأمثالهم. نعم، إذا اختلف العلماء أحمد والبخاري وأبو حاتم والنسائي وابن المديني في حديث ما فضعفوا، وجاء من بعدهم وصححه، فالقول ما قاله أولئك الأئمة، هذا بحث آخر. لكن دون أن يكون ثمة يعني إغماض في العلماء الذين جاءوا من بعد، وكأن منهجهم مغاير لمنهج المتقدمين في كل صوره. نعم، بعض الصور قد تختلف منهجية هذا العالم مع طريقة الأئمة رحمه الله تعالى، فيقال هنا الراجح ما عليه الأئمة الأكابر رحمه الله تعالى، دون أن يجعل هؤلاء في سفينة وهؤلاء في سفينة، وكأنهم مختلفون تماما في الطريقة والمنهاج والمذهب إلى آخره. وهذا الذي أشرت له حينما قلت إن كثيرا منه مجرد دعاوى وتهاويل. من المسائل أيضا أنك يا طالب العلم في علم الحديث إن لم يتيسر لك الوصول إلى الحكم، أحيانا تبحث حديثا، ليس لازما أنك كلما بحثت حديثا أن تتوصل للحكم عليه صحة أو ضعفا، أحيانا تتوقف، وهذا ليس في علم الحديث وحده، وحتى في المصطلح، حتى معذرة في الفقه، ليس لازما أنك تقول والراجح كذا، ربما لا يظهر لك الراجح فتتوقف في الحكم على هذه المسألة وتقلد فيها عالما. كذلك في علم الحديث، يعني ستجد أنك في مرحلة من المراحل تمر بك بعض الأحاديث فلا يعني تجد مناصا من أن تقول لم يتبين لي حكمه، لأنه مبني مثلا على معرفة حال فلان وفلان لم أقف على جرح فيه ولا تعديل، تتوقف. وهذا الذي قلت لكم قبل قليل إن بعضهم يقول إن علم التخريج انتهى ولا يحتل، لا ليس صحيحا. كم عدد الآثار خاصة عن الصحابة رضي الله عنهم التي يحتاج إليها في دراسة الفقه ولا يوجد حكم عليها. نعم، فيه جهود اليوم بحمد الله عز وجل من بعض الباحثين في جمع آثار الصحابة رضي الله عنهم والحكم عليها، لكن حتى هذه تنازعه وتختلف معه. يعني خذوا مثالا سواء في أقوال النبي عليه الصلاة والسلام أو في آثار الصحابة، إذا أتينا مثلا لرواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه، هناك أحاديث يترتب عليها حكم فقهي عملي مبنية على حديث من رواية أبي عبيدة عن أبيه، والعلماء مختلفون، فمنهم من يرى ثبوت روايته ومنهم من لا يرى، مع اتفاق الجميع على أنه لم يسمع من أبيه، لكن هل روايته ثابتة لأن الواسطة معروفة كما نص عليه جمع من الأئمة كابن المديني ويعقوب بن شيبة ثم بعد ذلك بن رجب وبن تيمية، أو أنه ليس كذلك؟ لذلك أذكر أن حديثا مر بي في سنن الترمذي من رواية أبي عبيدة عن ابن مسعود والده وهو لم يسمع منه، قال فيه الترمذي هذا حديث حسن صحيح، أو قال هذا حديث صحيح وليس إسناده بمتصل. هذا الحق، ليس بمتصل، نعم لم يسمع منه لكنه صحيح وحكم عليه بالصحة لما تقدم من كون الواسطة معروفة عند أهل العلم. هذه أيضا قضية مهمة جدا أن تضبط حتى لا يقع الخلل. من المسائل أيضا العجلي، هل هو متساهل أو غير متساهل؟ تجد المعاصرين مختلفون، أو تجد المعاصرين مختلفين، فمنهم من يرى أنه غير متساهل وأنه مقبول، وقد ذكر بعضهم في ترجمة العجلي أنه كان يقارن بابن معين رحمه الله تعالى، وآخرون نحوا منح العلامة المعلم رحمه الله تعالى بالحكم على العجلي بأنه متساهل لا سيما في طبقة التابعين. أنت يا طالب العلم إذا بان لك وظهر أن العجلي رحمه الله تعالى إذا وثق فهو كتوثيق غيره، إن قوبل بمن يضعف في المسألة مسألة اختلاف جرح وتعديل، وإن لم يقابل في الأصل قبوله، سيترتب على هذا اختلاف في حكم الحكم على بعض الأحاديث، وربما يكون هذا الحديث له أثر في مسألة من المسائل. يعني على سبيل المثال حديث أبي ذر رضي الله عنه، الصعيد طيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، حديث عند الترمذي وغيره، حديث في إسناده راوي فيما أذكر الآن لم يوثقه إلا العجلي وربما بن حبان، أظن اسمه عمرو بن بجدان أو ثابت بن بجدان أو نحو هذا. هذا يترتب عليه مسألة، وهي أن الجنب إذا لم يجد الماء فتيمم، فهل يجب عليه أن يغتسل إذا وجد الماء حتى لو لم تتجدد جنابة ثانية؟ عامة أهل العلم يقولون نعم، والعمدة في ذلك أمران، الأمر الأول هذا الحديث عند من يصححه، والدليل الثاني ما حكي من الإجماع إلا ما قيل من مخالفة أبي سلمة بن عبد الرحمن كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره. أنا لا يهمني هذا المثال بقدر ما يهمني أن كثيرا من الخلاف في بعض المسائل يترتب عليه خلاف في الأحكام، حتى لا يقول القائل إن علم المصطلح والتخريج والإسناد خلاص ما عاد له حاجة، لا ليس بصواب، كثير من الصور يحتاج طالب العلم إليه حاجة ماسة حتى يميز الراجح من المرجوح في المسائل الفقهية العملية. هذه جملة من المقدمات اليسيرة أردت بها يعني التقدمة بين يدي هذا المتن المبارك، ولعلي أكتفي بهذا القدر، لكن كنت أريد أن أقرأ عليكم الحقيقة كلاما لبعض العلماء في معرفتهم بمقادير الأئمة رحمهم الله تعالى، وأنهم على جلالة قدرهم ومكانتهم في العلم، إلا أنهم في كثير من الأحيان يرجعون الأمر إلى أهله، ولا يقول الواحد منهم إن لي علما بهذا الفن وبالتالي فكما يقولون هم رجال ونحن رجال. أذكر أن النسائي رحمه الله تعالى، لعلي أقرأ عليكم كلامه وهو في السنن الكبرى، قال النسائي رحمه الله تعالى بعد أن روى الحديث بإسناده، نعم، ذكر حديث لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتهم فاصبروا من طريق المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، قال أبو عبد الرحمن وهو النسائي، انظروا إلى والنسائي رحمه الله تعالى منزلته لا تخفى عليكم في علم الحديث وعلم العلل، حتى أن بعض العلماء في ترجمته كان يوازيه في هذا الفن وهو فن علم الحديث، كان يوازيه بمسلم من جلالة قدره رحمه الله تعالى، وهو إمام كبير، وليس بينه وبين ابن معين رحمه الله تعالى يعني إلا طبقة واحدة، يعني ابن معين من شيوخ شيوخ النسائي، ومع ذلك لما ذكر هذا الحديث قال كان يحيى بن معين يضعف المغيرة ابن عبد الرحمن، لاحظوا، ثم قال النسائي وقد نظرنا في حديثه، يعني صاحب نظر هو ليس شخصا عاديا، قال وقد نظرنا في حديثه فلم نجد شيئا يدل على ضعفه، ويحيى كان أعلم منا، كان يحيى بن معين يضعف المغيرة بن عبد الرحمن، وقد نظرنا في حديثه فلم نجد شيئا يدل على ضعفه ويحيى كان أعلم منا. وهذه الحقيقة عبارة جليلة جدا للنسائي رحمه الله تعالى، تبين معرفتهم بمقادير الأئمة رحمه الله تعالى، خلافا لمعرفة كثير من الشباب ومن طلاب العلم الذين أتوا فيما بعد. فلاحظوا أنه أولا نقل عن ابن معين ولم يكتفي بذلك، بل بين أنه قد نظر وسبر حديثه فلم يتبين له ضعفه، ومع ذلك قال يحيى كان أعلم منا. والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أيضا في التلخيص الحبير ذكر حديثا ثم نقل عن أظن عن أبي حاتم، نعم، قال لما ذكر حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ثم أتى قبر الميت فحث عليه من قبل رأسه ثلاثا، ثم قال وقد رواه ابن أبي داود في كتاب التفرد له من هذا الوجه، وزاد في المتن أنه كبر عليه أربعا، وقال بعده ليس يروى فيه حديث صحيح، أو قال ليس يروى في حديث صحيح أنه صلى الله عليه وسلم كبر على جنازة أربعا إلا هذا. هذا كلام من؟ هذا كلام ابن أبي داود. قال فهذا حكم منه بالصحة على هذا الحديث، لكن أبو حاتم إمام لم يحكم عليه بالبطلان إلا بعد أن تبين له. شوف الآن كيف يعني كلام ابن حجر رحمه الله تعالى أيضا، يعني يقول أن أبا حاتم أبا حاتم لم يحكم عليه هكذا اعتباطا، وإنما لأنه تبين له أنه لا يصح فحكم عليه بالبطلان. ومرت بي أيضا كلمة أخرى العلامة الألباني رحمه الله تعالى، وكنت قد قيدتها عندي بكلام النحو هذا ولكنها ليست بين يدي الآن، والشاهد من هذا كله أن طالب العلم ينبغي له أن يكون عالما بمقادير الأئمة رحمهم الله تعالى، وألا يتقدم بين يديهم. وإذا كان هذا حال العلماء الأكابر الذين تقدم ذكر بعض كلامهم، فمن أتى بعدهم ينبغي أن يكون على هذا السنن، بل هو أولى فلا يقع في مخالفة الأئمة رحمهم الله تعالى بحجة كما يقال تساوي الرؤوس. هذه كما يقال إشارات مختصرة، أعلم أن الجميع على علم بها، لكن أردت أن تكون مقدمة قبل أن نقرأ في كتاب ابن الملقن رحمه الله تعالى. ونعم، إذا سمحتم لي، هذا كلام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: في السلسلة الضعيفة والذي يقتضيه الصناعة الحديثية أن الحديث ضعيف جدا، لولا حكم أبي حاتم بوضعه فإنه إمام حجة. شوف كلامها الآن، مع أن الخلاف بسيط، يعني أحدهما يحكم بأنه ضعيف جدا، الثاني يحكم بالوضع، لكن تعلمون أن الوضع معناه أنه مكذوب، انتهى أمره. فقال الشيخ بعد نظره وبحثه: الصناعة الحديثية أنه ما يصل إلى درجة الوضع، لكن أبا حاتم حكم عليه بالوضع وهو إمام الحجة. وقال في ضعيف أبي داود: ثم إني رأيت صاحب العون أو المعبود ذكر أن الإمام أحمد صحح هذا الحديث، وهذا نقل تفرد هو به فلم أجده عند غيره. يعني ما رأيت أحد نقل عن الإمام أحمد أنه صحح هذا الحديث. قال الشيخ الألباني رحمه الله: فإذا صح، أي صح النقل عن أحمد، فالحديث صحيح، لأن الإمام أحمد رضي الله عنه إمام حجة وليس معروفا بالتساهل. هذه نقول نفيسة جدا في معرفة الأئمة رحمهم الله تعالى بمنازل من سبقهم من الحفاظ الأثبات النقاد الذين كانوا على هذا الطريق السوي من معرفة سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يصح منها وما لا يصح. لعلي أكتفي بهذا القدر، وبإذن الله عز وجل يكون البدء بالمتن في لقاء آخر سأعلن عنه في حينه بإذن الله تعالى على القناة. وأرجو إن شاء الله أننا لا نحتاج إلى مجالس كثيرة في التعليق على التذكرة لابن الملقن، لأنه متن مختصر، والمناسب في أمثاله أن يكون تعليقا مختصرا، لكن أردت كما تقدم أن نأخذ مقدمات مختصرة في المصطلح، وقد ذكرت لكم ما تيسر لي منها، وسأكتفي بها بإذن الله تعالى إلى أن يحين الموعد الآخر ونبدأ بالمتن مباشرة، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخنا ورفع الله قدركم.
وإياكم جميعا، الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم. تفضل شيخ أحمد، صوتك انقطع، إذا في شيء تفضل.
شيخنا أحسن الله إليكم، قلت استفدنا كثيرا بارك الله فيكم.
وفيكم الله يبارك فيكم يا شيخ.
سؤال إذا تسمح.
تفضل شيخ.
شيخنا الله يحفظك، بعض المدرسين يقولون بأن مثلا طالب العلم لا يدخل في علم الحديث، يعني وبداية في علم المصطلح، إلا بعد أن يتقن العقيدة ويتقن الفقه، فهل هذا الكلام صحيح على إطلاقه؟
والله يا شيخ أحمد، إذا قلنا إتقان بمعنى أنه يصل إلى مرحلة متقدمة في هذه الفنون فهذا ليس بصواب. أما إن أريد به أنه لا يبدأ حتى يبدأ بعلم التوحيد فهذا لا شك أنه صواب. ولذلك طريقة الأئمة رحمهم الله تعالى من العلماء الذين يعني عرف عنهم إمامتهم في علوم الشريعة لا يسلكون مثل هذا المسلك، أن الإنسان ينبغي له أن يضبط علم العقيدة اللهية والأسماء والصفات ويتوسع فيها وإلى آخره، وكذلك بالنسبة للفقه. تدري لماذا هذا لا يكون صحيحا؟ لأن الإنسان إذا أراد أن يتقن هذه الأمور ويضبطها مسائل العقيدة عموما، مسائل الفقه عموما، بدءا بالطهارة وانتهاء بالإقرار، فإن سيلقى ربه قبل أن يدرس شيئا من المصطلح، لأن علم الفقه طويل جدا، متى ينتهي الإنسان منه؟ ثم أيضا هو يحتاج في علم الفقه إلى علم الحديث حتى يعرف الصواب من الخطأ. فأنا في ظني والله أعلم أنه ينبغي أن يسير هذا متزامنا. نعم، يبدأ بعلم التوحيد، هذا هو الأساس، ويتقن أصوله وما يتعلق به، لكن لا يلزم طالب العلم مثلا أنه يعرف تفاصيل مذهب الأشاعرة والرد عليها، وإلا لا يصح له أن يدرس المصطلح، هذا ليس بالصواب. مما يؤكد هذا أن علماءنا هم الذين أقروا المناهج الدراسية في المعاهد العلمية وفي الكليات الشرعية، وجعلوا هذه العلوم مع بعضها، مع أن طالب العلم يدرسها في المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية. ولذلك الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله تعالى ومن كان معه لما أقروا الكتب التي تدرس في المعاهد العلمية عندنا تدرس في المتوسط، طالب العلم في المتوسط تعرف في 12 و13 من عمره، ومع ذلك يدرس هذه الفنون متزامنة ولا يضره ذلك. لكن لو قيل مثلا ما الذي أبدأ به، سأقول لك لا شك ابدأ بالعقيدة، ثم أيضا إذا بدأت بالفقه ومعه مصطلح الحديث لكان ذلك حسنا، ممكن أنك تأخذ شوي من الفقه ثم تدخل، ما في شيء يعني قاعدة عامة لا يجوز الخروج عنها. ولذلك تجد العلماء مثلا تنازعوا في مسألة، وهي هل الأمثل أن يبدأ طالب العلم بعلم أصول الفقه أو الفقه؟ هذا موجود في كتب أصول الفقه الآن، هل يبدأ بعلم أصول الفقه أو يبدأ بالفقه أولا؟ هذا تنازع العلماء فيه، فمنهم من يرى أنه يبدأ بعلم أصول الفقه، ومنهم من يخالف في هذا ويقول لا بل يبدأ بالفقه، وآخرون يقولون لا أبدا ما في مانع أن تكون متزامنة. فأبو يعلى مثلا ظاهر كلامه أن الفقه مقدم، ابن عقيل ظاهر كلامه العكس أن أصول الفقه مقدم، جاء المرداوي وأظن في التحبير فقال أنه لا بد من دراسة شيء من الفقه حتى يفهم الأصول. فهو ليس هناك يعني قاعدة يعني مضطردة في هذه القضية، المقصود أن يدرك طالب العلم أن هذه العلوم يكمل بعضها بعضا، فطالب العلم في الفقه يحتاج إلى شيء من الحديث، يحتاج إلى شيء من الأصول، لأن المقصود هو الوصول إلى حكم الله عز وجل في هذه القضية، وهذا يحتاج إليه أو يحتاج فيه إلى جميع هذه العلوم. نعم، علم العقيدة هو المقدم بدون شك، لكن أن يقال لا تدرس شيئا من العلوم حتى تنتهي من العقيدة من أولها إلى آخرها، لا، علم العقيدة طويل جدا يا شيخ، خاصة إذا كان يقصد العموم. لكن لو كان يقصد أساسه مثلا أصول الثلاثة، قواعد الأربع، كتاب التوحيد إلى آخره، فالأمر يسير. ثم أنبه على نقطة مهمة جدا، وهي أن بعضهم يقول إنه قد جرت عادة بعض العلماء مثلا في الفقه على دراسة الكتاب على مذهب معين دون أن يدخل الإنسان في خلاف وترجيح، فيقال هذا لا بأس به بشرط أن لا يطول المقام بالإنسان، ولا تمثل لي ببعض العلماء السابقين، لأن بعض العلماء السابقين كانوا يدرسون مثلا الزاد أو الدليل خلال سنة أو سنة ونصف وانتهوا. أما أنت تمضي في بعض المتون الفقهية 6 سنوات 7 سنوات 8 سنوات والطالب يحوم فقط في المذهب دون أن يعرف الراجح والذي ينبغي أن يعمل به، ليس بصواب. تريد أن تدرسه حتى يكون على تصور المذهب، تنجز هذا في وقت يسير، الفقه طويل، فإذا لم تعطه يعني الطالب في وقت وجيز يمكن بعده أن يتوسع، وإلا ضيعت الطالب بحجة أنه ينبغي له أن يسير على هذه الطريقة. فالقاعدة التي أذكرها لك أنه ليس ثمة أمر مضطرد لا يصح الخروج عنه، وإنما يجمع بين هذه وبين هذه والأمر يسير، هو الذي درس المصطلح لن يتوقف عند دراسة العقيدة ولا الفقه، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخنا.
وإياكم، الله يبارك فيكم ويحفظكم.
شيخنا ترى احنا في الوقت اللي يناسبك، وحتى لو احببت انك تطول المجلس ساعتين ثلاث ترى احنا تحت امرك.
الله يبارك فيك شيخ احمد، جزيك خير. هلا باذن الله. انا عاد المره هذه تاخرت في الاعلان، نسيت، ولعلي في الايام القادمه بإذن الله عز وجل أن يكون الإعلان في وقت يعني مبكر قليلا حتى يتمكن من أراد من الإخوة أن يحضر. ثم أنا الحقيقة أسجل هذا المجلس، وبالتالي فالأمر يسير في أي وقت يعني يناسبكم نأخذ الدرس. بقية الإخوة من كان يناسبه فليحضر، من لا يناسبه إن كان يريد مراجعة التسجيل فهو موجود.
أحسن الله إليكم شيخنا.
وإليكم الله يبارك فيكم، ذكر الله لكم وجزاكم الله خيرا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.